أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق، كل مخلوق يرحمه الله، من الكفار ومن الملحدين، كل شيء مخلوق الله يرحمه في الدنيا ويرزقه. رحمن الدنيا. بعدين قال: له هذا الرحمن ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وما تحت الأرض المبللة هذه التي فيها البحار، ما تحتها، لأن الثرى هي الأرض المبللة. إذن وله كل شيء، وله كل شيء. وإن تجهر بالقول يا نبي فإنه يعلم السر وأخفى. هنا أخفى أقوال للمفسرين كثيرة جدا، يعني نهايتها قولان. والطبري إمام المفسرين قال: رجح أن أخفى المقصود به ما كتبه الله على العبد مما سيعمله ولا يعلمه إلا الله. هذا هو الأخفى، هذا قال هو الأخفى. بعضهم قال فيه خفي وفيه أخفى. الخفي الذي حدثت به الخواص، والأخفى الذي في قلبك. فقال هو الطبري رجح أن الأخفى يعلم السر، ما يكون بينك وبين نفسك، وما يكون بينك وبين الآخرين، ويعلم الأخفى من السر، وهو ما كتبه الله مما يقع في المستقبل لا يعلمه إلا الله. هذا هو الأخفى، ما كتبه على بني آدم أن فلان هذا الله يعطيه كذا أو يكرمه بكلا، هذا لا يعلمه إلا الله، هذا من أخفى، أخفى من السر. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الله هو المعبود بحق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق غيره. وهذه الكلمة جاءت في القرآن بأشكال عجيبة وبطرق كثيرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وما من إله إلا إله واحد. هذه الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض جاءت في كتاب الله بطرق وبأساليب كثيرة متفرقة، وهي الميزان: من حققها دخل الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. ولذلك أول القرآن جاءت فيه الشهادتين مفرقة بأدلتها، بعد أن قسم أهل الأرض إلى ثلاثة طوائف بطريقة معجزة مقنعة لا تترك للعاقل لبسا في جمال هذا الدين وحسنه، وأنه من عند الله تعالى. الله جعل أهل الأرض ثلاثة أقسام: مسلم وأعطاه صفاته وجزاءه، كافر وأعطاه صفاته وجزاءه، منافق ووضحه وبينه، لأن المنافق هذا يستفيد من الدين وهو غيرش غير صادق، فجاءت فيه أمثلة وجاءت فيه توضيح، ثم بين أوصافه وجزاءه، ثم نادى الطوائف الثلاثة: يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون. وأتى بأول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. وأحدث تساؤل ضمني من هو ربنا الذي نعبد، وذكر ست أمور لا يقدر عليها إلا الله، ثم جاء بأول نهي في المصحف وهو قوله فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. إذن هذا الدين موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة، لكن ينبغي أن نتدبره وأن نتأمله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أن المذكورات تعلمون أنها لا يوجدها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة ويساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هذا دين عجيب الإسلام، فحري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نصحبه، أن نتدبره، أن نطلع الكنوز الموجودة في كتاب ربنا. يقول جل وعلا لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، وهذا الذي قامت عليه السماوات والأرض. حديث البطاقة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق، وإن زنا وإن سرق، وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، كان أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر. حديث البطاقة التي جاء بكوم، قال عندك شيء؟ لا، جاءوا بلا إله إلا الله ووضعت، ووضع كل الذنوب، الجبال طاشت بهم ورجحت لا إله إلا الله. لو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا مالت بهن. إذن لا يستهين أحد بلا إله إلا الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم عند نقطة الصفر لما جاء لعمه وهو في الغرارة قال له يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله. فجاءه شياطين الإنس وأحيوا فيه الشيطان والنعر، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عياذا بالله، حتى مات على أنه على ملة عبد المطلب وهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، نرجو الله السلام والعافية. إذن لا إله إلا الله هذه أمرها عجيب، فهي تنفي الألوهية عن جميع الموجودات وتثبتها لله تعالى. كل لا معبود بحق إلا الله، فمن حققها يدخل الجنة. فلنحقق لا إله إلا الله، نحقق التوحيد، ونعلم أن أخطر أنواع الشرك العبادة لغير الله والعمل لغير الله، أن الإنسان يجعل عمله للعباد، هذا أكبر كارثة ينالها الإنسان في الدنيا. الناس عاجزون لا يملكون لك ضر ولا نفع، الذي يملك لك الله، هو الذي يغنيك وهو الذي يميتك ويحييك ويعطيك سؤلك ويدفع عنك ما تخاف منه، فاجعل عملك لمن؟ لله. الناس عاجزون، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد المحمود بإنعامه وكرمه وإعطائه ورحمته وغفرانه لخلقه وإمهاله للمجرمين، لا يقتلهم في وقت واحد. نعم، له الأسماء الحسنى، له لله، الأسماء جمع اسم، الحسنى الجميلة التي فيها من المعاني ما لا يعلمه إلا الله. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وهذه الأسماء يدعى الله بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وقال العلماء ينبغي للداعي أن يدعو بالاسم الذي يريده، يقول يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، يا كريم اكرمني. قالوا هذا من أسباب إجابة الدعوة، أن تدعو الله باسمه الذي تريد ما فيه. وكل أسماء الله حسنى، وكلها إذا دعى بها يجيب، ونحن إذا دعونا ربنا حتما يجيب لنا. لكن في هناك أسباب تمنع من إجابة الدعوة. ما هذه الأسباب؟ من أكبرها أكل الحرام، من أكبر الحيلولة دون استجابة الدعوة أن يأكل الإنسان الحرام. كيف نسلم من الحرام؟ وكل شيء مشبوه. الآن كيف يسلم الإنسان من الشبه؟ ما يمكن، لكن يمكن يسلم نفسه من صريح الحرام، أما الشبه فلا يمكن. يعني آخر الزمان لا يسلم إنسان من غبار الربا، هذا إعجاز نبوي. لكن صريح الحرام الواحد يجتنبه، أما الشبه لا يسلم. ما يمكن واحد يسلم من الشبه الآن إلا إنسان أخذ مال وارثه وذهب للخلاء وسكن فيه، لأن المال الموروث ما لك فيه دخل، ما لك علاقة به. ويسكن الواحد في الجبال، إيش يتبع؟ إيش مواقع القطر؟ صعب السلام الآن. ولكن من وفقه الله يخالط الناس وينفعها ويغض بصره ويكف لسانه ويسدد ويقارب، وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا لجاء بناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذا ربنا كريم، لكن السلامة صعبة جدا وتحتاج إلى تخطيط وتوفيق من الله. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى كما ذكر، وفيه كتب مؤلفة في الأسماء الحسنى، وبعضها ثابت وبعضها وارد ولم يثبت، وللعلماء في هذا بحوث موجودة والحمد لله، فقد يراجعها من أراد. ثم قال جل وعلا وهل أتاك حديث موسى، وهل أتاك حديث موسى، هل استفهام مقصود به التقرير، قد أتاك حديث موسى. وهذا السياق فيه نوع من تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنته على أنه منصور على أعدائه، وعلى أن الله تعالى سيجعل له المكان الأعلى كما فعل بموسى. فهذا السياق يدل على تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طمأنته، وأن ربه ناصره لا محالة، كما نصر موسى وقد مر بهذه الطرق الصعبة وبهذا المسلك الوعر، فقد أوذي في صباه وهو في عنفوان الشباب، وبعد أن أرسل كله وجد إيش؟ وجد صعاب، والله تعالى نجاه منها ومكن له وأغرق فرعون ونصره عليه، وذهب ببني إسرائيل في الجهة التي أمره الله بها. فأنت يا نبي اطمئن واعلم أني ناصرك. هل أتاك يا نبي حديث موسى؟ حديث موسى حديث شيق. موسى تعلمون أنه قتل القبطي الذي كان يريد أن يظلم الإسرائيلي، وبعدين هذا الإسرائيلي من الغد جاء وأراد أن يشاكس رجلا آخر، فموسى جاء ليضرب المشاكس معه من القبض، فخاف هذا الرجل من بني إسرائيل وظن أن موسى يريد أن يضربه، فكشف أمره وقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فعند ذلك تمالأ عليه القوم ليقتلوه، فخرج منها خائفا يترقب، ومشى في حالة صعبة، وهو حتى وصل إلى مدين ووجد بنتي شعيب يسقيان، فسقى لهما ورأيا فيه الأمانة والصدق والقوة والاحتياج للطعام، فأخبر أباهما شعيب فقال: أتوا به لنعطيه جزاءه. وبعدين لما جاء بنته قالت: يا أبت استأجره، إنه قوي وأمين، قوي، نزع الصخرة التي كانت على فم البير ما يمكن ينزعها إلا جماعة، وأمين لأنه قال لها: امشي ورائي ودليني، ما أراد أن تمشي أمامه، فعرفت من رفعه للصخرة قوته، وعرفت من أمانته أنه قال لها: امشي ورائي ودليني حتى لا تكشف الريح ثيابها أو ينظر إليها، وهذا في الإسرائيليات لا أعرفه ثابت، وإنما هذا في الإسرائيليات وفي السير لا أعرف هذا الكلام ثابت. نعم. قال: إني أريد أن أنكحك ابن أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات، وإن أتممت 10 فمن عندك. قال له: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أنا إذا أحببت نعمل 10 أو 8 الخيار لي، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي، هذه هي: وهل أتاك حديث موسى إذا رأى نارا، بعد أن هذا هو نفس السير، سار بأهله من مدين إلى مصر. بعدين في الإسرائيليات أن موسى كان غيورا، فكان إذا جاء الليل يسير مع القافلة، وإذا جاء النهار يمشي لحاله لغيرته على أهله. وقيل كانت زوجه حبلاء وجاءها المخاض ونفست، وكان برد ومطر واحتاج إلى النار، واشتغل زنده فلم يشتغل الظهر لأجل المطر، فرأى نارا، هذه النار كان كل ما قرب منها تبعد. بعدين أوجس في نفسه ورجع، فلما رجع قربت منه النار، فقال لأهلهم: امكثوا إني أبصرت هذه النار، لعلي آتيكم منها بخبر، أو بأين الطريق، أو كيف ندل الطريق، أو آتيكم منها بقبس بشهاب نولع نار حتى ندفى ونطهي إن أردنا الطبخ ونستأنس بالنار في هذا البرد. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتها جاء موسى مكان الشجرة التي فيها النار، نودي من ربه: أنا ربك يا موسى. فلما جاءها نودي من قبل ربه أن يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هنا روايات كثيرة، ولذلك قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا موسى ذهب عن أهله ليأتي بنار، فجاءهم بالرسالة، ما له دخل فيها، الرسالة منحة إلهية لا دخل للعبد فيها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من يشاء. ولذلك هذه أمور منح إلهية. الرسالة لا دخل فيها لأحد. العز، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكل هذه منح إلهية، إلا أن ربنا أمرنا بالأسباب، أمرنا أن نستعمل الأسباب. الأسباب في الدنيا لازم أن يقوم بها العبد، أما ما كتبه الله هذا لازم يقع ونحن لا نعلمه. ولذلك لما استشكل الصحابة العمل بعد آية الحديد قال لهم اعملوا، فكل اعملوا، والذي يترك العمل هذا على خطر، والذي إذا قلت له اتق الله يقول لك الله يقدر، هذا على خطر، هذا الله يريد به ماذا؟ يريد الهلك به. العبد ينبغي أن يخاف وأن يعمل وأن يسأل الله التثبيت. أما الذي يترك العمل فهذا عياذا بالله المظن أنه يراد به ماذا؟ يراد به عياذا بالله الضلال، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك قال اعملوا. والرجل الذي قال له أعقل الناقة أو أتوكل، قال له ماذا؟ أعقلها وتوكل. الإنسان يصلي ويقول اللهم ارحمني وتقبل مني، يغض بصره ويقول اللهم ارزقني التقى، يبيع ويشتري ويقول اللهم ارزقني الغنى بالحلال، يتزوج ويقول اللهم ارزقني أولادا، يتعلم ويأخذ ويقرأ ويقول اللهم ارزقني العلم. نقوم بالأسباب ونسأل الله، أما لا نقوم بالأسباب هذا تواكل. لا يجوز عدم القيام بالأسباب، لأن الله جعل الكون يعني تحكمه الأسباب، الكون تحكمه المسببات. قال تعالى إن الله اشترى بيع فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فلذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا القيام بالأسباب، لكن لا نعتمد عليها، نقوم بالأسباب ونسأل الله ونعلم أنها لا تنفع ولا تضر إلا بإرادة من؟ بإرادة الخالق. الشراب إذا الله ما رزق أن يروي به يكون سبب في العطش فشاربين شرب الهيل. النار إذا ما أراد الله أن تكون تحرق تكون بردا. لذلك لا بد أن نهتم بالأسباب ونحاول أن نتقوى وأن نكون في المكان اللائق بنا بالأخذ بالأسباب، لأن عدم أخذنا بالأسباب هو الذي ضعفنا وسلط علينا أعداءنا. لما أعداؤنا يتسلطون علينا؟ لأننا نريد الثمن والمثمون، نريد أن نكون أقوياء من غير ما نعد، أتقياء من غير ما نتقي، علماء من غير أن نقرأ، وهذا لا يمكن. كل شيء له ثمن، فالحياة تعطيك ما تعطيها، فلا بد أن نعتني بأنفسنا ونقوم بالأسباب ونسأل الله. وإذا فعلنا ذلك الله أعطانا سؤلنا وأمننا مما نخاف، وكنا قدوة في الخير، فأصبحنا سبب في إسعاد سكان الأرض، لأن سكان الأرض الذي يسعدهم استقامة الأمة المسلمة على الدين وكونها قدوة في الخير وجعلها المراكز العملاقة لإبلاغ هذا الدين للعالم بأحسن طريق وبأوجزه وبأوضحه. العالم الآن يدخل النار ونحن عندنا الكتاب والسنة، عندنا هذه الشريعة، أما نخاف أن يلببنا الكفار يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين في الإسلام، يا ربنا انتقم لنا من المسلمين، كيف يكون موقفنا ونحن نحول بين الكفار وبين فهم الدين بكثير من أعمالنا التي نقارفها وهي لا تجيزها الشريعة ولا يقرها الشرع؟ فيروا أن هذا يدعو له الإسلام فينفروا من الإسلام، فنكون نحن سبب في نفرة العالم من الإسلام. هذا أمر خطير جدا، ولذلك لا بد أن نتعاون على إيجاد مراكز تبين حقيقة الإسلام للعالم. تكون عندنا مراكز تبين ما الإسلام، ما الواجب على الإنسان، ما الحرام عليه، وترد على الطاعنين في الإسلام، وتزيل إشكالات من يستشكل في الإسلام، وتكون عندنا مراكز للترجمة قوية وعملاقة، أي إنسان يطعن في الدين يرد عليه ردا بليغا، وأي إنسان عنده إشكال في الدين يرد عليه بلغته، وهذا لا يكلف كثيرا. لكن هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، ينبغي أن لا نضيع الفرص. العالم كله أصبح كالقرية الواحدة، فلما لا نتبع الآن العالم ونرفق به حتى ندخله في الإسلام؟ فإذا دخل العالم في الإسلام تسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها، لا يسعد البشرية إلا الإسلام. الإسلام هو الحل، لأنه يجعل كل إنسان عليه من نفسه رقيب، فلا تجد ظلم ولا كذب ولا سرقة ولا نميمة، ولا تجد أبدا أي إنسان إلا وهو، فالناس كلها تسعد. لكن هذا لا يكون إلا بتطبيق الإسلام. لذلك المسلمون في خير القرون، وهو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كل ما خلطوا ناس دخلوا في الإسلام. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له اعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، وإذا فتحوا بلد قسموا المال على الفقراء، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وأمنية كل واحد منهم أن يموت. قال أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، هؤلاء لا يقاومون، إذا سألوك أي شيء أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا يقاومون. الكفار ما لا يريدوا بناء، يريدوا بناء ضعف الإسلام، عدم ممارسة الدين، جهل الدين، الكراهية بيننا، هم يعلمون واهرا من الحياة الدنيا ويخططون لعشرات السنين. هم الآن يقولون الإسلام قادم قادم، في كتبهم وفي مجالسهم وفي يعني مجلاتهم ومواقعهم، الإسلام قادم لا محالة، لكن لما نتركه يأتي بعد 30 سنة؟ لا، نتركه يأتي بعد 70 سنة. هم يخططون لتأخير الإسلام، لكن هم يعلمون أن الإسلام قادم قادم، لأنه لا يمكن يقاوم. الإسلام كل شيء محلول فيه، المسلم لا يسرق، المسلم لا يظلم، ولذلك إذا طبق الإسلام تسعد البشرية. فلذلك أنا أهيب بالشرائح التي تسكن مع الكفار أن تتقي الله في الإسلام وفي الكفار، الذين يسكنون مع المسلمين من المسلمين بين ظهراني الكفار، المسؤولية عليهم عظيمة، لأنهم أي خطأ يعملوه ينسب لما لا للإسلام. أما الذي يعيش بين المسلمين إذا أخطأ، المسلمون يعلمون أن هذا ليس في الإسلام، ذنب عليه. لكن من يعيش مع الكفار يقول أموره شايف المسلم يعمل. فلذلك الآن كثير من الكفار يجفل وينفر من المسلمين لأخطأ بعض الشرائح من المسلمين، وهذا الأمر شنيع جدا. يقول جل وعلا إني أنا ربك فاخلع عليك. قالوا كانت نعلي موسى من جلد حمار ميتة، وهذا في الإسرائيليات، وقالت نعليه من البقر، وكانت هذه النعل نجسة فأمر بخلعها، وقيل أمر بخلعها لأنه كان في الوادي المقدس لينال بركة المشي على هذا المحل المقدس المبارك. وهذا اختيار ابن جرير، لأنه قال لا في السياق شيء يدل على الحمار ولا على البقر، والذي في السياق يدل عليه تقديس الوادي وأنه يخلع نعليه لينال بركة الوادي وتضع قدماه الوادي. هذا الذي اختار كبير المفسرين. نعم، وهناك أقوال أخرى لا دليل عليها. نعم. طوى، طوى قيل مرتين، طوى مرتين يعني مقدس مرتين، يعني مقدس يعني كثير. وقيل طوى هو الواد، بالوادي المقدس طوى، فطوى هو نفس الوادي المقدس. وأنا اخترتك. الله جل وعلا يقول لموسى اخترتك أن تكون رسولا لي، فاستمع لما يوحى، استمع وافهم واعمل وتدبر لما يوحى إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الله أكبر. هنا بدأ بأهم شيء، وبعدين ثنى بقوله وأقم الصلاة. ذلك أول شيء لا إله إلا الله، ثاني شيء أن تقام الصلاة. وأنا اخترتك اصطفيتك وجعلتك رسول فاستمع، يعني لما يوحى، فإنه هو العزة وهو الكرامة وهو الرفعة وهو السعادة، فاستمع له بفهم وتأمل وتدبر. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لا معبود بحق إلا أنا فاقصر العبادة علي. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولا تصلح العبادة إلا لله، ما يصلح أن يعبد إلا الله. فالدعاء عبادة، والسجود عبادة، والولاء والبراء عبادة، والطواف عبادة، والعبادة توقيفية، لا ينبغي أن يعبد الله إلا بما شرع. والبدع تحبط العمل وصعب التوبة منها، فلنحذر من البدع. ولا نقول قال أبي ولا قال شيخي ولا عندنا في المذهب، لا، نقول قال الله قال رسوله أجمع العلماء، العلم قال الله قال رسوله. وأي إنسان يقول قول يخالف النصوص نترضى عليه ونرد قوله، غفر الله لنا وله، لكن اتبعوا ما أنزل إليكم. والعلماء لهم البيان ولهم التوضيح، التشريع لله، لا يشرع إلا الله، والأحكام أنزلت من عند الله، والدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا استجدت أمور، هناك باب اسمه باب القياس، باب الاجتهاد، إذا استجدت أمور لم يرد فيها نص، الله وضع هذه الشريعة في قوالب، كل ما استجد نجده، أي شيء يستجد موجود. ولذلك لما حصلت أول قضية ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قالوا ما لا نفعل، لما جاء العون، ميت أو ميتة ماتت عن زوج وأختين، الزوج له النصف بنص القرآن، والأختان لهم الثلثان بنص القرآن، وما فيه مال فيه نص ثلثان، هذا لا يعقل. طيب نعطي للأختين، يقول الزوج ليش تنقصوني، نعطي للزوج عن الأختين، تقول الأختان ليش تنقصوني، نتركهم يتقاتلون يتضاربوا، ما لا نفعل. فيروى أن عليا قال أرأيت إن ترك 6 دراهم وهو يطالب بسبعة دراهم ما لا نفعل؟ قال نجعل الستة هي السبعة، نجعلها السبعة وكل واحد ينقص قليل. ولذلك هنا إذا جاء الظاهرية ما لا يفعلون هنا، الظاهرية ما لا يقولون هنا، ذلك مشكل. لذلك الشريعة لها أسرار ولها معاني ولها تعليلات، والأئمة جزاهم الله خير خدموها خدمة فائقة، نرجو الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنهم فيما أخطأوا فيه. لكن نحن يكون أصل الميزان عندنا النصوص، لكن نحترم الأئمة ونقدم آراءهم على آرائنا واجتهاداتهم على اجتهاداتنا، لكن إذا وجد النص، النص معصوم، وأقوال الأئمة ليست معصومة، والمعصوم لا يقابل بغير المعصوم. قول الإمام يحتمل الخطأ ولو في المليون، لكن النصوص معصومة. ذلك نتعود على اتباع النصوص، لأن هذا البركة، وهذا هو الخير، وهذا هو العلم، وهذا الذي يجعل الإنسان ولو علمه قليل يجعل فيه البركة والخير. علم قال، ما علم سكت. ولذلك يعني كثير من الناس أجارنا الله وإياكم يتبع البدع، عنده أدعية ما وردت، عنده صلوات ما وردت، عنده أذكار ما وردت، عنده تعلقات بالمخلوقين ما وردت. هذا خطر يا أخي. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يرفع الكروب إلا الله، لا يجيب المضطر إلا الله. بعض الناس يذهب إلى القبور ويطلب منهم شيء لا يملكه إلا الله، هذا خطر، خطر. القبور يزار لغرضين، القبور تزار لغرضين، للاتعاظ والدعاء لأهلها. زيارة القبور لغرضين، الاتعاظ أنك أنت ستموت وتكون مثل صاحب القبر، فأنجو بنفسك قبل أن يفوت عليك الأوان، والدعاء لأهلها. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. ولما جاءها قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. وكان يذهب في الليل ويدعو لأهل البقيع. ما في حديث أطلبوا الحاجات من الأموات، ما في حديث اسألوا حاجاتكم من الأموات، ما في حديث اتخذوا الأموات وسائط لكم ليقربكم عند الله، بل ربنا يقول ادعوني استجب لكم. ولذلك هذه الشرائح تحتاج منا إلى رفق وإلى إكرام، حتى يعطون آلانهم فننزع الخطأ ونضع الخير. كثير من المسلمين لا ينتبه ويريد الخير ولكنه يعمل أخطاء كبيرة. فالحقيقة البدع خطيرة جدا، وخطورتها أنها لا توبة منها. نادر صاحب البدعة يتوب، لأنه يرى أنه على خير، فمن أين يتوب وهو يرى أنه على حق؟ والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، والذي يحمي من البدع ما هو؟ العلم العلم العلم. نرجو الله لي ولكم التوفيق.